إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموضوع درسنا أبواب من كتاب التوحيد للشيخ المجدد العالم المصلح الورع التقي المجاهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن علي بن سليمان التميمي النجدي الحنبلي السلفي، الذي جدد الله تعالى به الدعوة النبوية في الجزيرة العربية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر وما بعده، المولود عام 1115 والمتوفى عام 1206 رحمه الله تعالى وإيانا رحمة واسعة، والدينا وشيخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه، الذي ذكر جملة من محاسنه وخصاله. إمام الحرم المكي عبد المهيمن أبو السمح رحمة الله عليه، الذي قال: لهفي على الإسلام والإيمان، لهفي على نور الهدى القرآني، لهفي على الشيخ التقي محمد شيخ الوجود العالم الرباني، من قام في نجد مقام نبوة يدعو إلى الإسلام والإيمان، حتى غدت نجد كروض مزهر تختال في ظلل من العرفان. يا ربي دعوة مؤمن متضرع أغدق عليه سحائب الرضوان. هذا الشيخ العظيم والإمام المجاهد الكبير تعلم العلم على والده الشيخ عبد الوهاب وعلى علماء نجد في زمانه، ثم انتقل إلى الحرمين، المسجد الحرام والمسجد النبوي على صاحب أفضل الصلاة والسلام، وأخذ عن جملة من المشايخ أهل الحديث والاعتقاد الصحيح، ثم انتقل إلى الأحساء وذهب إلى البصرة والزبير وقرأ علوما كثيرة وحصل علوما نافعة، وفتح الله عز وجل بصيرته على أوضاع أهل زمانه، فرأى خفاء في التوحيد عند كثيرين من أهل زمانه، وإعراضا عن تعليمه وتحقيقه من كثيرين من ينتسب للعلم، ورأى ظهور الشرك الذي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والمتمثل في دعوة المقبورين والعكوف عند الأشجار والأحجار والمغارات والاعتقاد في المخلوقات بأنها تجلب نفعا أو تدفع ضرا، فوفقه الله عز وجل لعناية بالدعوة إلى التوحيد والجد في ذلك وتحري أفضل الأساليب، وفتح الله عز وجل عليه البصيرة في التعليم والدعوة إلى الله عز وجل، فألف هذا الكتاب العظيم، أعني كتاب التوحيد، الذي يبين فيه معنى التوحيد وكيفية تحقيقه وفضائله ووجوب الخوف والحذر من ضده ووجوب الدعوة إليه، وأنه هو معنى ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، ويبين جملا من خصاله وشعبه ومكملاته، وينبه على الشرك الأكبر الذي هو ضد التوحيد وينافي التوحيد بالكلية، ثم الشرك الأصغر الذي ينقص كمال التوحيد الواجب ويضعفه، ثم البدع التي تقدح في التوحيد وتهون من شأنه، ثم كبائر الذنوب التي تضعف التوحيد وتصد عنه، وما يلحق بذلك من أمور الجاهلية القديمة والمعاصرة للشيخ رحمه الله، وهي تجديد لأمور الجاهلية القديمة. فتكلم رحمه الله عن خصال التوحيد التي هي أنواع العبادة بالتفصيل، ونبه على الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر الجلي منهما والخفي، وتكلم على جمل من البدع وجمل من أمور الجاهلية، وذكر جملا من كبائر الذنوب، كل هذا بالتفصيل وبالأدلة من المحكم من كلام الله جل وعلا ومن صحيح السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما من الأحاديث الصحيحة الضعيفة أو الحسنة والضعيفة التي تدخل تحت الأصل العام، ومن مأثور كلام السلف الصالح، واستنبط من النصوص من الآيات والأحاديث وكلام السلف استنباطات دقيقة وسديدة وصائبة تنبئ عن عمق فقهه وعن صحة قصده وعن تسديد الله جل وعلا له وعن بصره بأحوال زمانه. ولذلك ذكر هذه الجمل التي سماها المسائل ينبه فيها على ما وقع من المخالفات وعلى دلالة المحكم من الآيات والأحاديث الصحيحة وعلى مرامي ومقاصد كلام السلف الصالح، ثم ينبه أحيانا ويقول وقد خالف في هذا من خالف. فهذا الكتاب المبارك ينتشل الشرك والخرافة ممن أخلص قصده لله جل وعلا، ينتشلهما من قلبه بحسب أبواب الكتاب، وظهرت بركة هذا الكتاب وعموم نفعه على كل من اطلع عليه وقرأه مستفيدا منه ومهتما به وداعيا إليه على مر الزمان منذ تأليفه وإلى يومنا هذا. ووقعت حوادث من أناس كانوا معارضين للتوحيد منكرين له، لكن عندهم انصاف، فلما قرأوه وسمعوا كلام الشراح عليه والدعاة اعترفوا بخطأ ما هم عليه وأعلنوا توبتهم في مجالس العلم، وهذا ظاهر جدا. ومن العجائب أنه منذ ألف وإلى يومنا هذا ما ظهر كتاب يرد على هذا الكتاب بحسب أبوابه أبدا، ولا كتاب واحد، وإنما اكتفى الخصوم بالكذب على الشيخ رحمة الله عليه وافتراء الكذب عليه وعلى أئمة الدعوة من بعده، والزعم بأنه يقول كذا ويقول كذا، وتحميل كلامه ما لا يحتمل، وإلزامه بما لا يلزمه، فهو كتاب نفيس. قال عنه العلماء الكبار المحققون إنه يشبه البخاري رحمه الله، يشبه صحيح البخاري رحمه الله في تراجمه وعمق فقهه، وأثنوا عليه كثيرا وعنوا بشرحه وبيان مراميه ومقاصده، وتنوعت المؤلفات في بيان شأن هذا الكتاب، فمنهم من شرح أدلة الكتاب وبين دلالاتها ومقاصدها، ومن ذلك كتاب تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد حفيد الشيخ محمد رحمة الله عليه. فهذا الكتاب عني ببيان نصوص الكتاب ودلالاتها واستيفاء شرحها من كتب أهل العلم المعتمدة في التفسير والحديث والفقه وغير ذلك، ونقول جمل مهمة من كلام شيخي الإسلام الحبرين العظيمين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمة الله عليه، وتلميذه العلامة أبي بكر بن القيم الجوزية رحمة الله عليه. ومن العلماء من اختصر هذا الشرح ونقل إشارات من الفوائد والمسائل التي استنبطها الشيخ من أدلة كل باب وعني بذلك، ومن ذلك كتاب فتح المجيد لأحد أحفاد الشيخ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمة الله عليه على الشيخ بن حسن، ومن ذلك كتاب أبيه الشيخ عبد الرحمن بن حسن قرة عيون الموحدين، ومن ذلك كتاب إبطال التنديد الشيخ سعد بن عتيق رحمة الله عليه. ومن أحسن ما ألف في الكتاب في الإشارة إلى مقاصد التراجم والأبواب ثلاثة كتب ما يستغني عنها طالب العلم. الأول حاشية كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن قاسم العاصم القحطاني النجدي، فإن هذا العالم ألف هذا الكتاب فيما يظهر بعدما فرغ من جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من عامة كتبه، فاستفاد من هذا ونقل زبدا من العلم علقها على أبواب الكتاب حاشية كتاب التوحيد، هذا كتاب عظيم. الثاني كتاب القول السديد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي العالم الجليل من علماء نيزة القرن الماضي، توفي عام 1376 رحمة الله عليه. فهذا تكلم على مقاصد التراجم العناوين اشتهدف إليه والأبواب، فتكلم على المقاصد، ولهذا جعلها اسمها القول السديد في مقاصد كتاب التوحيد وعوني بذلك. ومن الكتب النفيسة كذلك كتاب الدر النضيد الشيخ سليمان بن حمدان العالم النجدي الذي كان في المسجد الحرام يدرس هذا الكتاب، فلخص زبدا كثيرة مما اطلع عليه من شروح كتاب التوحيد السابقة، وهو معاصر الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه، توفي بعده توفي عام 1393 هجري، لكن سبحان الله نفس الشيخ سليمان بن حمدان نفس المؤلف في الاهتمام بالتوحيد والغيرة عليه والبغض للبدع والشركيات، تشعر فيه وأنت تقرأ بالغيرة والنبرة الحارة في هذا الموضوع. فهذه مهمات جدا ينبغي أن يعتني بها طالب العلم لفهم هذا الكتاب العظيم، تعين على فهمه. فلذلك هذا كتاب عظيم وشأنه كبير، ويكفي أنه اعتنى بتحقيق توحيد رب العالمين الذي هو أصل الملة وقاعدة الشريعة وأساس صحة العمل وقبوله، والذي هو خلاصة الكتب الربانية المنزلة من رب العالمين جل وعلا، وزبدة الرسالات الإلهية، والذي هو مهمة كل رسول بعثه الله عز وجل إلى أمة، والذي ختمهم الله تعالى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جل هذا التوحيد واعتنى به واشتهر بالدعوة إليه حتى اعترف أهل الشرك وخصوم الملة وأهل الإسلام بأنه يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يعبد آباؤكم. فعني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التوحيد من أول يوم أنزل الله عليه الوحي وإلى أن فارق الدنيا، حتى بعد أن أظهر الله دينه ودخل الناس في دين الله أفواجا، كان هم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا التوحيد وتحقيقه وتكميله والتنبيه على خصاله وشعبه وفضائله وعظم ثوابه والتحذير من ما يضاد من الشرك الأكبر وما ينقص كماله الواجب من الشرك الأصغر وما يقدح فيه من البدع ومن الكبائر إلى غير ذلك. فهو كتاب عظيم، هذا أساس الدعوة، أساس الدعوة الحقيقية الشرعية. من لم يهتم بهذا الأساس هذا التوحيد فليس على شيء في الدعوة وليس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، لقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني أدعو إلى إخلاص التوحيد لله عز وجل وأنا مخلص له سبحانه في دعوتي، على بصيرة أي على علم فيما أدعو إليه وفيما أنا أنهى عنه. هذه طريقتي وطريقة إخواني المرسلين من قبلي عليهم الصلاة والسلام وطريقة أتباعي من بعدي، يكفي هذا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله، يعني ينزه الله عز وجل عن الشرك والشركاء. وإذا ضممت الآية هذه قول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله يعني من وحد الله عز وجل، ومنهم من حقت عليه الضلالة من أشرك بالله وكفر وعاند وأعرض وعارض، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أخزاهم الله في الدنيا وأماتهم على أسوأ خاتمة ونقلهم من عذاب الدنيا إلى عذاب البرزخ والآخرة عياذا بالله. فهذا كتاب عظيم وشأنه كبير، وهذا هو الفقه الأكبر، لأن هذا هو الفقه في دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وسيتبين لكم إن شاء الله من خلال ما نمر عليه في المذاكرة من أبواب هذا الكتاب شأن هذا الكتاب وعظم فقه مؤلفه رحمه الله وحرصه رحمة الله عليه على بيان التوحيد للناس وهدايتهم إليه وترغيبهم فيه، وعلى غيرته على حق الله جل وعلا، غيرته على حق الله تعالى وإنكار الشرك بأنواعه وشعبه وخصاله ووسائله والقوادح فيه والمضعفات له. ابتدأ الشيخ رحمه الله هذا الكتاب من غير مقدمة على المشهور، ابتدأ بالبسملة وقول كتاب التوحيد، ما بدأ بمقدمة وديباجة تنبئ عن مقصوده. واختلف أهل العلم الذين هم تلامذة الشيخ وأحفاده في هذا على قولين، القول الأول أن الشيخ لم يرى أن يقدم بمقدمة أدبا مع الله عز وجل عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فما دام المقصود هو التوحيد فالله جل وعلا هو الذي أمر بالتوحيد وفرضه وجعله أعظم الحقوق ورغب فيه ونهى عن ضد وزجر عليه، فيجعل الكلام لله جل وعلا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله جل وعلا: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل. بعدما قال تعالى عن كتابه: هذا بيان للناس وهدى. ولأئمة السلف الصحابة والتابعين الذين هم أعلم الأمة بمراد الله تعالى في كلامه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته. والقول الثاني إن الشيخ كتب مقدمة، وهذه في بعض نسخ الكتاب، كأن الشيخ يعني ألف نسختين من الكتاب، في بعض النسخ جعل مقدمة وفي جعل بعض النسخ ما جعل، ربما تكون الأول مسودة والثانية هي مبيضة. فبدأ الشيخ رحمه الله الكتاب بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اهتداء بكتاب الله جل وعلا، فإنه مبدوء بالبسملة، فإن البسملة آية تقرأ عند الفاتحة على خلاف بين أهل العلم هل هي من آيات الفاتحة أو هي تقرأ عندها، وهي جزء من آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والجمهور من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وتابعين وأتباعهم بإحسان على أنها ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية عند كل سورة إلا براءة، فليست آية لا منها ولا عندها. وقول الشافعي رحمه الله إنها آية من الفاتحة، لهذا يقرأ بها جهرا. فابتدأ الشيخ رحمه الله الكتاب بالبسملة اهتداء بالقرآن العظيم، فإنه مبدوء بها، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكتب في مقدمة رسائله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك زمانه يدعوهم إلى الإسلام بعد صلح الحديبية، وإلى عماله على الأقاليم والجهات يصدر الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم، وعملا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث ضعيفة تدل على لها أصلا، هو قول صلى كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، في رواية أقطع، في رواية أجدم. ويراد من البسملة التلذذ بذكر اسم الله جل وعلا والاستعانة والتبرك به، فإن اسم الله عز وجل مبارك تحل البركة بذكره، وهو معونة على تحصيل علي المطالب، علي المراتب وجليل المطالب، وهو عصمة من الشياطين وشر أهل الشر وشر ما تجري به المقادير. والشيخ رحمه الله الأغلب أنه راعى أن هذا الكتاب المصنف رسالة منه إلى علماء زمانه ومن يأتي بعدهم وطلبة العلم، فهو رسالة بهذا الشأن، بشأن التوحيد، صدره بالبسملة عملا بالكتاب المحكم واهتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبا للبركة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبا للتسديد في القول والعمل والرأي حتى لا يضل الإنسان ولا يزيغ ولا يضل ولا يزيغ. ثم قال بعد البسملة: كتاب التوحيد، يعني هذا مكتوب مجموع فيه نصوص من الكتاب المحكم والسنة الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما يدخل في أصلها، وما يروى على السلف الصالح في هذا الشأن في بيان معنى التوحيد وحكم التوحيد وفضائل التوحيد وما يحصل به تحقيق التوحيد وبيان خصال التوحيد ومكملات التوحيد وبيان ما يضاد التوحيد بالكلية وهو الشرك الأكبر، أو ينقص كماله الواجب من الشرك الأصغر، أو يقطع فيه من البدع، أو يضعفه من كبائر الذنوب وأمور الجاهلية. هذا مضمون هذا الكتاب. هذا الباب الأول الذي جعله الشيخ رحمه الله كالمقدمة بنصوصه له مغزى منه ما يتبين لكل أحد، لكن أنت إذا تدبرت النصوص الواردة فيه وجدتها تدور على أمرين: الأمر الأول بيان معنى التوحيد، ما المراد بالتوحيد، وملخص ذلك أن المراد بالتوحيد أنه عبادة الله وحده جل وعلا بما شرع على الوجه الذي شرع، ولا يتأتى ذلك إلا باجتناب الشرك والأهوى والبدع. فهذا معنى التوحيد، المعنى وما لا يتحقق المعنى إلا به. الثاني مما رمى إليه الشيخ وقصده هو بيان حكم التوحيد وأنه أوجب شيء على المكلفين من الجن والإنس، فهو أوجب شيء على المكلفين لأدلة سيذكرها، آخرها أنه حق الله على العباد. حق الله جل وعلا على العباد هو أعظم الحقوق، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فدلت النصوص المسوقة في الباب على هذين الأمرين: بيان معنى التوحيد وما لا يتأتى إلا به، وهو أنه عبادة الله وحده جل وعلا بما شرع على الوجه الذي شرع على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك لا يتأتى ولا يكون ولا يتحقق إلا باجتناب الشرك والأهوى والبدع. الثاني بيان حكم التوحيد وأنه أوجب الواجبات وأحق الحقوق، وأن ضده الذي هو الشرك أعظم المحرمات وأظلم الظلم وأبطل الباطل. فهمنا؟ هذه مقدمة من شان تفهمون الباب إذا سمعتم نصوصه. استعن بالله.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين وعموم المؤمنين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا في كتاب التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلق.
يجوز أن تقول وقول الله تعالى، عطف على كتاب التوحيد، كتاب. ويجوز أن تقول وقول الله تعالى على التوحيد، على التوحيد، لأن ما سيذكره من النصوص بشأن التوحيد. وكما يقول النحاة رحمه الله: الجمل حملت أوجه، ف يجوز أن تقول كتاب التوحيد، يعني هذا كتاب التوحيد. ويجوز أن تقول كتاب التوحيد، أعني كتاب التوحيد. ويجوز أن تقول كتاب التوحيد، يعني بيان ما تضمنه كتاب التوحيد. فالأمور الأمر سهل، لكن الأشهر الرفع كتاب التوحيد وقول الله تعالى، والثاني الخفض كتاب التوحيد وقول الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله.
طيب، هذه الآية بينت لنا أو بين الله جل وعلا لنا فيها أن التوحيد هو الحكمة من خلق الجن والإنس ورزقهم، هو الحكمة. والثاني أن التوحيد هو عبادة الله وحده بما شرع على الوجه الذي شرع كما سبق، لا يتأتى ذلك إلا باجتناب الشرك والأهواء والبدع. طيب، أمر خلق الله الجن والإنس ورزقهم من أجله يجب عليهم ولا يجب؟ يجب عليهم. ما هو هذا الأمر؟ هو عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عبادة الله. ولا يعبد الله جل وعلا إلا بما شرع وعلى الوجه الذي شرع وبينه رسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله تعالى ليطاع ويتبع. فتضمنت الآية بيان أمرين: الأول أن التوحيد هو الحكمة من خلق الجن والإنس ورزقه، والثانية أنه هو عبادة الله جل وعلا، وأنه أوجب شيء على المكلفين، خلقوا من أجله ورزقوا من أجله. ويدل على ذلك قول الحق جل وعلا في أول أمر في القرآن العظيم، في ترتيب القرآن العظيم وأول نهي: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. إيش؟ إيش بعده؟ وأنزل من السماء ماء أخرج به من الثمرات رزقا لكم، ها؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي أنه تعلمون أنه لا ند له، يعني لا شريك له. فأمر الله تعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، هذا أول أمر في القرآن العظيم وأول نهي في القرآن العظيم. فأول أمر بالتوحيد وأول نهي عن الشرك والتنديد. طيب، ما هو التوحيد؟ نعرفه تعريفا لغويا واصطلاحيا. التوحيد لغة مصدر وحد الشيء يوحده توحيدا، ومعناه أفرده، فإن التوحيد هو الإفراد، هو الإفراد. طيب، إذا أضفنا قلنا توحيد الله وحد الله يوحد الله، معناه أفرد الله تعالى في خصائصه وحقه. أفرد الله عز وجل في ماذا؟ في خصائصه وحقه. والله عز وجل مختص بالكمال والعظمة والجلال وحسن الأسماء، حسن الأسماء وعلو الصفات وكمال الأفعال بالإحسان والعدل، ومنزه عن النقائص والعيوب والمثال. وأعظم النقائص والعيوب والمثال هو الشرك بالله عز وجل بنوعيه الأكبر والأصغر. فإن أعظم التنقص لله جل وعلا هو الشرك، وسبحان الله وما أنا من المشركين، والذين كفروا بربهم يعدلون. قال تعالى له الأسماء الحسنى، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا هو أخصر تعريف للتوحيد هو إفراد الله عز وجل في اسمه ووصفه وفعله، والنقائص والعيوب والمثل، وحقه الذي هو العبادة. طيب، هذا التوحيد هو نوعان ولا لا؟ لا، ثلاثة أنواع. الأول توحيد الله عز وجل باسمه ووصفه وفعله، هذا يشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وإن شئت قلت هو توحيد الله عز وجل بالمعرفة والإثبات، يشمل النوعين، واضح؟ والثالث توحيد الله عز وجل في إلهيته، افهمها النقطة دي، توحيد الله جل وعلا في إلهيته، أي أنه ذو الإلهية الألوهية والعبودية على خلق أجمعين، وعبادته أي إفراده بالعبادة بما شرع وحده لا شريك له. وإن شئت قلت التوحيد الثاني هو توحيد القصد والطلب، أن لا تقصد إلا الله عز وجل ولا تطلب إلا الله عز وجل. فإن قلت ثلاثة فلا مشاحة، وإن قلت اثنين فلا مشاحة، لأن توحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولا يتأتى ذلك إلا بتنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقات فيما هو من شأنها. والثاني توحيد المعرفة توحيد القصد والطلب، وإن شئت قلت هو توحيد الله عز وجل في الإلهية والعبادة، يعني أن تعتقد أنت أنه تعالى منفرد بالإلهية وحده دون خلقه كائنا من كان، فلا يستحق الإلهية إلا هو، فلا إله حق غيره، ولا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فتفرد سبحانه وتعالى بالإلهية وبالعبادة، لا تتوجه بشيء من حقه إلى أحد من خلقه كائنا من كان. هذا التوحيد. نعم،
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت،
يعني إن الله عز وجل يخبرنا وأصدق القائلين بأنه بعث في كل قرن وجيل من الناس رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فأول ما يدعوهم إليه يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وقد اتفقت الرسل عليه الصلاة والسلام على هذا، اقرأوا سورة الأعراف، اقرأوا سورة هود عليه السلام، اقرأوا سورة الشعراء، تجدون جميع الرسالات متفقة على هذا، أول شيء تدعو إلى التوحيد تنهى عن الشرك، ثم تعقب بالدعوة إلى أمهات العبادات والأخلاق والنهي عن ما يضاد ذلك الكبائر الموبقة. فإذا أمر بعث الله عز وجل به جميع رسله إلى جميع الأمم وهو عبادة الله وحده لا شريك له يجب على المكلفين ولا ما يجب؟ يجب. فتبين لنا من الآية أن التوحيد هو عبادة الله وحده بما شرع الوجه الذي شرع وأن ذلك لا يتأتى إلا باجتناب الشرك والأهواء والبدع وأنه أوجب شيء على المكلفين. واضح؟ نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
قضى يعني شرع ووصى، هذا هو القضاء الديني الشرعي. والقضاء الكوني القدري هو الأمر بنفاذ الشيء، إنما قول الشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أما أمره إذا أرد شيء نقول له كن فيكون. المراد هنا القضاء الديني الشرعي الذي هو من اختيار المكلفين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وليس القضاء الكوني القدري، لأنه لو قضى الله عز وجل كونا وقدرا ما كفر أحد ولا أشرك. لكن قضى الله جل وعلا كونا وقدرا أن يبتلي الخلق بالعبادة بالتوحيد، يبتليه، فجعل العبادة التوحيد هي معيار الابتلاء وآية الاجتماع وعنوان السعداء، جعل الله إياكم منهم. فقضى كونا أن يبتلي الناس بالتوحيد بالعبادة، لكن قضى شرعا أمر بالعبادة ونهى عن الشرك وجعل الاختيار المكلفين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ورغب ورهب جل وعلا ووعظ وذكر. فهمنا؟ فيقول تعالى وقضى ربك يعني قضى شرعا أمر ووصى في كتبه المنزلة وعلى ألسنة رسله المرسلة ونصب على ذلك الأدلة الدالة على حقية هذا الشيء وبطلان ضده في الأنفس والآفاق، في الأنفس والآفاق. فجعل الله تعالى آيات الدالة على وجوب توحيده، ولذلك ذكر الله عز وجل في سورة الذاريات إيش الآية الدالة على ذلك؟ ها؟ ما أسمع. في سورة الذاريات، لا قبل، ها؟ قبل ذلك، وفي الأرض آيات الموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم فصل سبحانه وتعالى ذلك إلى آخر السورة والتي آخرها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قبلها ولا تجعلوا مع الله إلها آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا،
يعني هذا خبر من الآية الأولى عما شرعه الله وصابه سابقا، لكن الأمة مخاطبة الآن بهذا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فأمر الله تعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، فدل ذلك أن العبادة لا تصلح ولا تقبل إلا باجتناب الشرك، لا تتأتى العبادة إلا باجتناب الشرك. واضح؟ فالشرك والعبادة لا يجتمعان، إذا وخالط الشرك العبادة أبطلها، يسيره يبطل يسيرها وكبيره يبطل كبيرها أو كثير يبطل كثيرة. فكما باب التقريب أنه لا طهارة مع الحدث، الثناء عبادة مع الشرك، لأن الشرك أعظم حدث وأخبث حدث وأكبر حدث وأخطر حدث، فلا تكون عبادة مع الشرك أبدا. ولذلك قال الله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكون من خسر، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وتوعد الله عز وجل على الشرك بوعيد لم يتوعد به سائر أهل الذنوب. يكفي قول الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به. قول الله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قول الله تعالى: إنه من يرتد عن دين فيموت هو كافر ولك حبط أعماله في الدنيا والآخرة ولك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ما للظالم من أنصار. دل ذلك على خطورة الشرك. ولا يقول إن قائل الشرك الأصغر يسير بسيط صغير، فإن الشرك الأصغر للأكبر بمثابة السير الكهربائي. واحد يضع رجليه على السير الكهربائي ويوديه إلى الأكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أصحابه رضي الله عنه الذين هم أول من خوطب بالتنزيل والذين حضروا التنزيل والذين شهدوا الرسول والذين فقهوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشكل عليهم راجعوا فيه، وما أخطأوا فيه نبههم النفس عليه، فهم أعلم الأمة على الأطلاق رضي الله عنهم وارضاهم، بل أعلم أصحاب الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم على الأطلاق بالتوحيد والشرك، وأفقه الأمة وأفقه الخلق مكلفين. ومع ذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. يا ترى إذا خيف على الصحابة رضي الله عنهم الشرك الأصغر، كيف يخاف علينا حنا الأكبر؟ لأن لا نذكر معهم في شيء من العلم ولا العبادة ولا الزهد ولا الخوف ولا الخشية ولا الورع ولا التقوى ولا شيء. فدل ذلك على خطورة الشرك. ولذلك الله عز وجل قارن بين الأمرين: الأمر بالعبادة لله وحده والنهي عن الشرك، ليدل على أنهما ضدان لا يجتمعان، لا يجتمعان في قلب امرئ مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا،
يعني تعالوا، الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي أهل زمانه الذين أرسل إليهم من أهل مكة ومن القرى من حولها ومن العرب أول من خطب ومن الأمم الأخرى كافة الناس، والنساء تبع الرجال والجن تبع الإنس. يقول: قل تعالوا، يعني قل يا محمد لهؤلاء المخاطبين: تعالوا هلموا وأقبلوا. أتلو يعني أقص وأقرأ عليكم ما حرم ربكم عليكم، ما حرم ربكم عليكم وما وصاكم تأكيدا. فما هو أعظم ما حرم الله عليهم ووصاهم بتركه؟ هو الشرك. تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم، وفي الكلام حذف مقدر دل عليه السياق، تقديره وصاكم، والوصية هي الأمر المؤكد المقرر، بدليل ذلك وصاكم به في آخر الآية: لعلكم تعقلون. فإذا عقلتم تذكرتم، والثاني: لعلكم تذكرون. فإذا تذكرتم اتقيتم. ولذلك قال في الأخيرة: لعلكم تتقون، في كل ذلك وصاكم. فدلت الآية على أن الشرك أكبر الكبائر وأعظم المحرمات، وبالمقابل على أن التوحيد أجل الطاعات وأوجب الواجبات، ولا لا؟ إيه نعم، هذا بالمقابل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما.
كيف أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله عز وجل وبسنته، والأحاديث كثيرة في هذا، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأوصى صلى الله عليه وسلم في أحاديث بالتمسك بكتاب الله: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. وأوصى بسنة صلى الله عليه وسلم، هذا من حيث المعنى العام، من حيث المعنى العام. من حيث الخاص، الخاص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يوصي إلا بما تضمنه كتاب الله جل وعلا وتضمنته سنته عليه الصلاة والسلام، هو النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، عندنا مواضع من القرآن العظيم أقربها للذهن قول الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم ذكر برقابة الله عز وجل: إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ثم أوصى بالصلاة اللي هي أم الطاعات العملية: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ثم أوصى بالأخلاق والتواضع والنهي عن الكبر والأمر بخفض الصوت والأدب والنهي عن الجفاء والغلظة واحتكار الخلق. واضح؟ هذا مذكور في ثنايا سورة الإسراء في آيات ابتدأ الله عز وجل بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله تعالى في آخر الآيات هذه: ذلك ما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. واضح؟ هذا نفسه في الآيات في سورة الأنعام: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا من الوالدين إحسانا إلى وأن هذا صراطي مستقيما. فاشتملت هذه الآيات على الأمر بأصول الاعتقادات الصحيحة وكليات الأحكام الحكيمة وأمهات الأخلاق والأقوال الفاضلة السديدة والنهي عن ضد هذه الأشياء. واضح ولا لا؟ فهذه مختصر لما اشتمل عليه القرآن العظيم، والقرآن العظيم مختصر لما اشتملت عليه الكتب السابقة كلها. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتابه وبهدي بكتاب لربه جل وعلا وبهديه عليه الصلاة والسلام، وهذه خلاصة كتاب الله تعالى وخلاصة هديه عليه الصلاة والسلام. واضح؟ فإذا لو أردنا أن نختصر وصية النبي صلى الله عليه وسلم وجدناها في مدلول هذه الآيات. واضح ولا ما هو واضح؟ واضح جدا. طيب، في سبب ثاني ذكر بعض أهل العلم: إن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه يوم من الأيام قال للصحابة رضي الله عنهم: إيتوني بكتاب أكتب بينكم كتابا لا تضلوا معنا. تفاجأ الصحابة رضي الله عنهم، فمن قال إلا نسرع عجل أي نكتب يكتب لنا وصينا، ومن قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم شغل بنفسه أتعبه المرض لا تشغلوه لا تزيدوا عليه، فتماروا بينهم اختلفوا، واحد يأيد واحد يعارض، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فيما كان من قبل إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، يعني لا تهلكوا احذروا لا تكثروا السؤال على وجه التكلف والتعجيز، ولا تختلفوا تختلف قلوبكم. فلذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم عليهم المؤاخذة فقال قوموا عني، لأنه صلى الله عليه وسلم أوصاه بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه خلاصة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك ابن مسعود رضي الله عنه يرد على بعض من الصحابة رضي الله عنه قال إن الرزية كل الرزية المصيبة كل المصيبة ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم والوصية. فابن مسعود من فقهاء الصحابة وعيان الصحابة أخذ من فيه النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة من كتاب الله، قال ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبتها إليه. إيش رأيكم؟ قال عنه عمر رضي الله عنه إنه كنيف ملئ علما، وعاء وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كان منكم مستنى فليستن بابن أم عبد عبد الله بن مسعود. فإذا هذا الفقيه رد المقالة إن الرزية كل الرزية ما حال بين النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أراد أن ينظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم، يعني كأن عليها خاتم لأنها مؤكدة وهم القرآن مجمع عليه منقول بالتواتر هنا فمؤكدة، والخاتم هو الذي يلبس اليد كل فص من غيره، والذي يراد منه التوثيق، توثيق ما يختم به عليه ولا لا استثاق يعني. فشبه ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآيات بوصية كتبها النبي صلى الله عليه وسلم وختم عليه، وهذا هو الواقع يعني. فهو كلام محقق وكلام عالم وفقيه وكلام عاقل يعني ما يقول، ويرد على المتعجلين، فهمنا؟ إيه، فهو كلام رصين من أراد. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا.
طيب، حق الله ما منزلته؟ حق الله تعالى ما منزلته؟ أحق الحقوق، أوجب الحقوق أداء ولا لا؟ نعم، يترتب عليه سعادة العبد في دنياه وآخرة، تجعلنا والله وإياكم من السعادة. أحق الحقوق، فحق الله ما هو؟ العبادة. قلت هذا ما أريد منهم من رزق وما أريد من يطعمه، إن الله هو الرزاق، لكن حقه إيش؟ أن يعبدوه، أن يوحدوه. قال ابن عباس رضي الله عنه في معنى قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، قال يوحدون، أن يعبدوني بما شرعته على الوجه الذي شرعته، ويجتنبوا الشرك والبدع. فإذا التوحيد أحق الحقوق، أوجب الواجبات، وكيف لا وهو أساس الملة، كيف لا وهو قاعدة الشريعة، كيف لا وهو شرط الصحة وقبول العمل، كيف لا وهو الفرقان بين المؤمنين والكفار، كيف لا وهو المميز بين السعداء والأشقياء، كيف لا وهو أعظم منجي من النار وأعظم سبب لدخول الجنة. فإذا هو حق الحقوق، ماذا حق الله؟ ما هو حق الله؟ العبادة، أن يعبدوه سبحانه وتعالى. فحق الله على العباد أن يوحدوه. ما حق العباد على الله؟ إيش؟ أن لا يعذبهم. يعني حق العباد على الله العدل ثم الفضل. العدل بحيث ما يعذبهم الله، واضح؟ والمعنى أنه حتى لو ظلموا أنفسهم بما دون الشرك، إما أن يعفو عنهم وإما أن يبتليهم بمصائب مكفرة وإما أن يعذبهم في البرزخ وإما أن يعذبهم في النار، لكن لا يخلدهم في النار. فإذا العدل والفضل، لا يعذبهم بغير ذنب أبدا، ومع ذلك لو عذبهم لا يخلدهم في النار. فهمنا؟ فإذا حق الله التوحيد، حق الله تعالى التوحيد، وحق العباد على الله أن لا يعذبهم من غير ذنب، وإذا أذنبوا ما دون الشرك الأكبر فإنه لا يخلدهم في النار ولو عذبهم. فهمنا؟ فهم المستفيدون، والمنة لله عليهم أن وفقهم للتوحيد وشرح صدورهم. بالله ومن عليكم من هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فدلت نصوص الباب كاملة على نقطتين باختصار: معنى التوحيد وأنه عبادة الله تعالى وحده لا شريك لما شرح على الوجه الذي شرح ولا يتأتى ذلك إلا باجتناب الشرك والهوى والبدع، والثاني حكم التوحيد وأنه أوجب شيء المكلفين وهو أحق الحقوق، حق رب العالمين جل وعلا. فإذا واضح عنوان الباب ولا لا؟ إيه؟ من تأمل كل النصوص متفقة على هذا. فهمنا؟ وعند هذا ننتهي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوب علينا من جميع القبائح، وأن يجعلنا فائزين بأعظم المتجر الرابح، وأن يجعلنا من هداة الخلق وأنصار الحق، وأن يحرمنا على النار ويرثنا الفردوس الأعلى مع الأخيار ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.
أحسن الله عليكم. يقول السائل وفقه الله وإيانا: بعض العلماء يقسم التوحيد إلى توحيد علمي وتوحيد عملي، ماذا يعني بذلك وما المقصود؟ وهل هو بمعنى الثلاثة أقسام المعروفة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟
وجزاكم الله. ما في فرق، هذه كلها اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام أنه على مقتضى النصوص. فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات هو التوحيد الخبري، يعني العلمي الخبري. الله عز وجل أعلمنا وأخبرنا بذلك، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال: إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية. وقال قبل ذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وقال هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى قوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وعز الحكيم. فدلت هذه الآيات وما جاء في معناها على نوع التوحيد الذي هو العلمي الخبري الاعتقادي، اللي هو بمعنى تصديق الخبر والعمل مقتضاه، العلمي الخبري الاعتقادي القولي نفس الشيء، والثاني التوحيد الطلبي لمطلوب منك أنت أن تحققه، فأنت علمت بتوحيد توحد الله عز وجل في ربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وتنزهه عن نقائص والعيوب ما في مخلوقاته، وأنه هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد بالحق، فلا تنبغي العبادة إلا له ولا يستحق أحد سواه. أخبرت بهذا، علمت بهذا، عرفت بهذا، ثم طلب منك أن تفرد الله عز وجل في اعتقادك وقولك وعملك فعلا وتركا ودعاء وثناء. ما في شيء، كل واحد العلمي الاعتقادي الخبري، أخبرك الله وأن تخبر غيرك نفس الشيء، والثانية التوحيد القصدي الطلبي وهو نفس الشيء نفس العبارة. توحيده في المعرفة والإثبات يشمل الربوبية وأسماء الصفات، توحيده في القصد والطلب ويشمل الإلهية والعبادة، ونفس الشيء توحيد الربوبية توحيد الله عز وجل بأفعاله، توحيد الأسماء والصفات ونسمى الصفات توحيد الله بما ثبت له من أسماء وصفاته، ونتجزيه عز وجل عن نقائص والعيوب ومماثلة مخلوقاته ما هو من خصائصه، والثالث توحيد الله عز وجل في إلهيته وعبادته. سيأتي إن شاء الله لهذا مزيد بيان وتفصيل.